بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. وبعد، نواصل في حلقتنا هذه حديثنا من سورة الكهف حول ما يتعلق بما وصفه الله سبحانه وتعالى من شرف القصة، وأن القصة في القرآن لها شأن عظيم، وقد وصفها الله بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فهناك كثير من الأنباء والحكايات والروايات ربما توصف أو تعرض أو تسمع أو تكتب، ولكن لن تبلغ إلى مثل هذه الدرجة من مفهوم الحق. إذن فهذه قصة عظيمة تستحق التدبر والتفكر والتأمل. فيقول عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هذا الربط على القلب، وهو أن يضع الله سبحانه وتعالى في القلب مفهوم الثبات. الربط على القلب معناها الثبات. وربطنا على قلوبهم، لأن الإنسان إذا حصل عنده القلق أو الانفعال أصابه الإحباط أو أصابته الهزيمة. فالمولى سبحانه وتعالى يصف هؤلاء في مجتمع يتعرض فيه الإنسان للضغط النفسي، يتعرض فيه الإنسان للضغط الاجتماعي، يتعرض فيه الإنسان للضغط الفكري. بالطبع هذه لما ننظر إليها والقرآن يعرضها علينا كأنه يقول: وقد يحصل لكم مثل ذلك. فالمؤمن الصادق في المجتمعات لا شك أن المثال يتشابه، يمر على المسلم نموذج من الضغط الفكري، نموذج من الضغط النفسي، نموذج من الضغط العقدي بطبيعة حال البشرية في مفهوم الصراع حول المفاهيم. فماذا فعل أولئك الذين تعرضوا لمثل هذا الضغط في ذلك العصر أو في ذلك الزمن؟ قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا في ذلك العصر الذي كانوا فيه والذي عاشوه، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يعني العصر الذي عاشوا فيه لا يؤمن أحد بهذه الفكرة، لا يؤمنون بقضية أن في رب السماوات والأرض. كان عصرهم رجل فيه ملك يعتبر نفسه إله، يعني نقلت في عقولهم الألوهية إلى مستوى البشرية، من يحكمهم هو إلههم، هو ربهم، رب نعمتهم، ينظرون إليه كإله، وكان جبار. فهم يقولون ويخاطبون: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. لا يمكن على الإطلاق أن نسلم بقضية أن نعبد أحد أو نقدس من لا يستحق التقديس أو من لا يملك حق المفهوم في الربوبية. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عنهم: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. الشطط هو الخروج عن دائرة الحق، الذي يشط عن الطريق، شط يشط شطا، أي خرج عن دائرة الطريق الحق. فالكفر والشرك والوثنية ودعاء على هذا المفهوم لغير الله، لعبد من العباد الذين يتسلطون على الأمم ويكفرون بالله ويجعلون العباد تعبدهم كما فعل فرعون وكما فعل النمرود، هذا لا يستحق العبادة وهذا ليس أهل لذلك. ولهذا يشير المولى سبحانه وتعالى أنهم وصفوا هذا الأمر بالشطط، أي بالخروج عن دائرة الحق، بالخروج عن دائرة الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى في تلك الأمة. ثم يقول مخاطبا عنهم: يقولون هؤلاء قومنا، أي أهل عصرهم، أهل زمانهم الذين عاصروهم، وقد شملتهم هذه الرؤية السيئة، وقد شملهم هذا الشطط، وقد شملهم هذا الانحراف. ماذا يقولون؟ قالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه، أي من دون الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق الواهب المعطي، آلهة. أي عددوا لهم أصناف الآلهة، عددوا لهم أصناف الأرباب الذين يعبدونهم من دون الله. وهذا أمر غير مخفي في تاريخ الجاهلية، بل في تاريخ الأمم السابقة الذين جعلهم من دون الله آلهة. والمقصود في هذا المعنى أن كثيرا من الشعوب والأمم وقعت فيما يسمى بتعظيم الظواهر الشمس ظاهرة، القمر ظاهرة، الحيوان ظاهرة، الأفراد وسلوكهم ظاهرة، فنظروا إلى الأشياء بتعظيم، فوقفوا عند تعظيم الشيء وألهوه وأعطوه حجم أكبر مما ينبغي فعبدوه من دون الله. عندما نرى من يعبد الشمس نظروا إلى ما فيها من النماء، نظروا إلى ما فيها من الإفادة والاستفادة، فظنوا أن هذه الرب. الذين عبدوا النار نظروا في ما فيها من خصوصيات والحرق وغير ذلك فعبدوها والعياذ بالله من دون الله، وهذا معروف في تاريخ كثير من الشعوب، ينظرون للظاهرة ويبهرهم ما فيها من الفوائد والمنافع فيعبدوها من دون الله. وقد وصلت بعض الشعوب إلى النظر إلى الظواهر وحجب حقائق المحرك للظاهرة، وهذا ليس فقط في الشعوب الماضية، قد أضرب لكم مثال في العصور المتأخرة حيث نظرت بعض الشعوب بالعلم إلى الظواهر الطبيعية فعبدتها من دون الله. يعني بمعنى عظمت الظاهرة الطبيعية مثلا للقمر وللشمس أو لحركة الأرض أو لمثلا مجريات السحب فيما تحمل من الأمطار، فتجد كثير من يتأثر بالظاهرة يقول لك أنا ما أرى شيء يظهر من حركة المطر لما تشع الشمس على البحر فيرتفع البخار فتحمله الرياح حتى يتكثف في موقع معين من الأرض ثم تنزل المطر ويسيل مرة أخرى للبحر، فهذه دورة طبيعية ما تحتاج نحن نقول أن الله أنزل المطر من السماء، هذا نزل خرج من البحر ورجع للبحر، هذه يسموها ظاهرة. فهذا نظر في الظاهرة الكونية فقطع بينها وبين القدرة الإلهية. وإذا نظرنا في القرآن وهو يتكلم عن نزول المطر يتكلم عن المطر نزل من السماء، لكن عندما تفسر الظاهرة الذين يقفون عند تفسير الظاهرة علميا يقعون في الخطأ، لأن الظواهر في الأصل هي من أمر الله، وما جعل الله في هذا العالم من شيء إلا له سبب، مثل مثلا الخسوف والكسوف، ترى كثير الآن من الشعوب لا تهتم بقضية مثلا صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف أو تنظر إليها كظاهرة علمية تنظر إليها من خلال المناظير أو غير ذلك كما يوجد الآن في العالم، هذا تشابه. إذا رأيت الشعوب أو رأيت حتى العلماء أو من يحمل مفهوم العلم النظري فيؤله الظواهر هذا يقع في خطر عظيم، لأن الظاهرة انعكاس لقدرة الله، الظاهرة انعكاس لقدرة الله، فيجب كل من يريد أن يتعرف على ظاهرة أن يتعرف على محركها، يتعرف على مسببها. ولهذا يصف القوم أصحابهم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، نظروا إلى آثار الحكام آثار الشخصيات ذات الهيمنة فعبدوهم من دون الله، لأنهم يجدون منهم الطعام والشراب تيسير أسباب الحياة، وهؤلاء أيضا هيمنوا على الشعوب لأن مستوى العقل لم يرتقي إلى معرفة حقائق الديانة التي جاء بها الأنبياء. لأن الأنبياء ماذا يفعلون؟ يربطون بين الظواهر وبين الخالق، بين الناس وبين الخالق، فيبرزوا للناس لا تنظروا إلى مستوى العقل، لا تنظروا إلى مستوى العين، لا تنظروا إلى مستوى ما تنظرون في الحياة، ولكن اسمعوا ماذا يقول خالقكم، هو الذي خلق الشمس خلق القمر ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن معنى ذلك أن وظيفة الأنبياء يربطون بين الظواهر وبين الخالق، وعندما يقصر نظر الشعوب أو نظر العلماء أو أي عاصم العصور إلى الظواهر يعزلون بين الظاهر وبين خالقها فيقعون والعياذ بالله في الكفر، وهذا نموذج من الكفر المتعلق بالظواهر، وفي كفر آخر متعلق بالجزئية كما سمعتموها، وهي أن يجعل لله سبحانه وتعالى جزء. نماذج الكفر نماذج الشرك متعددة وأنواع، لكن هذه من نماذجها. قال لولا يأتون عليهم بسلطان بين، السلطان هنا البرهان، لابد أن يؤتى بالبرهان يعني بالحجة، حتى أن هؤلاء الشباب أو الفتية يريدوا أن يقولوا هذه الشعوب كفرت، هذه الشعوب خرجت عن الديانة، ما معها من حجة، لأن المؤمن لديه حجة إيمانية قوية في علاقته بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء ليس لهم من حجج إلا أن النظر والعقل اقتصر في النظر إلى الظاهرة فعبدها أو عظمها من دون الله. ولهذا يقول لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم، ليس هناك في هذا الوجود ظلم أعظم من أن يفتري إنسان على الله الكذب، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. على سبيل المثال نجد في اليهودية مثلا من يكذب على الله ويقول أن عزير ابن الله بسبب ظاهرة حصلت ففسرها تفسيرا خطأ، عيسى ابن الله ما السبب؟ لأن في ظاهرة حصلت فسرها تفسيرا خطأ، قطع بين الظاهرة وبين الخالق. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. إذا آمنا وصدقنا أن الحجة الإيمانية التي يؤمن بها أهل الكهف ويؤمن بها أهل التوحيد في كل زمان وفي كل عصر، أن ما يجريه الله على العقل أو يجريه على الفرد أو يجريه على الجماعة من مراده يجب التصديق به، سواء قبله العقل أو لم يقبل ذلك، لأن هذا من عند الله. من هنا صارت النظرة للجزئية أو النظرة لتعدد الآلهة أو النظرة للظواهر وفصلها عن الخالق، خروج عن دائرة الأدب الشرعي وخروج عن دائرة التوحيد الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى في الشعوب. نتحدث بإذن الله في حلقتنا القادمة عما بقي في هذا المعنى، ونسأل الله لنا ولكم القبول، ونسأله التوفيق، ونسأله السلامة، ونسأله العون، ونسأله أن يتقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة، ويجعلنا وإياكم من المقبولين وأمة محمد أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.